الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 47 من كتاب سلامة الخلف. قال: بيان أن سبب الاختلاف والافتراق هو الأخذ بسنن اليهود والنصارى مع بيان غيرها من الأسباب. قال: الله عز وجل هو العالم بالمصالح وأسبابها وأسباب الفساد، ولهذا حذر الله عز وجل من أسباب الضلال، ومن أعظمها موافقة اليهود والنصارى ومشابهتهم. وأخبر الله عز وجل أن الطريق الحق هو صراطه الذي هو الإسلام. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عز وجل عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمغضوب عليهم هم اليهود، قوم عرفوا الحق وتركوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك. والضالون النصارى، قوم عبدوا الله عن جهل فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسباب ضلال هذه الأمة، ومنها ما تقدم. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ اتفق عليه. قال النبي رحمه الله تعالى: السنن فتح السين والنون، وهو الطريق، والمراد بالشبر والذراع، وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. انتهى. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. قال محمد بن الحسن اللاجري رحمه الله تعالى في الشريعة: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم والعام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو على سنن كسرى وقيصر، أو على سنن الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدام والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت بيطول شرحها، تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب، وإنما تجري بينهم على سنن أو على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، وأن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم. انتهى. انظروا الآن كما قال الأجري: إذا كان يقول هذا في عهده فما باله بعهدنا. انظروا إلى القوانين الوضعية كيف غزت البلاد الإسلامية. انظروا إلى حالهم في المآتم كيف يقلدون الكفار، إلى حالهم في الأفراح كيف يقلدون الكفار، في المكاسب كيف دخلت البنوك الربوية كل بلاد، والمبايعات التي فيها الغرر دخلت كل بلاد إلا من رحم الله. قال: أقول هذا في زمنه رحمه الله تعالى، فكيف لو رأى حال الناس في هذه الأعصار وفي كثير من الأمصار، وقد تسلط الكفار وقويت شوكتهم، فقلدهم الناس في الملبس والمأكل والمشرب وأمور الدول والجيوش والألعاب. والألعاب هذا خطأ كتابي هنا. فالله المستعان من غربة الزمان. ومع ذلك لن يزال هذا الدين عزيزا منيعا يحفظه الله عز وجل إنجازا لوعده في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ومن أسباب الوقوع في الضلال أيضا اتباع المتشابه من الأدلة لغرض رد الكتاب والسنة بدعوى التعارض. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم. وقد ضل المبتدع في باب الأسماء والصفات وباب الإيمان باليوم الآخر من هذا الباب، حيث زعموا أن أدلتهم من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. والصحيح من الأقوال أن آيات وأحاديث الصفات من باب المحكم البين الواضح، ومن أسباب الضلال والانحراف، وهذا هو السبب الثالث الذي ذكرناه هنا، عن طريق أهل الحق وعن سبيل السلف، الجدل بالباطل. قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أخرجه الترمذي. ويدخل في هذا الاختلاف في الكتاب والتخاصم بالباطل، ويدخل في هذا الاختلاف في الكتاب والتخاصم بالباطل. ففي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال النووي رحمه الله تعالى: المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتعادهم وابتداعهم، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم انتهى. ومنها الغلو في الدين، فإنه سبب للهلاك والانحراف عن طريق السلف وطريق الاستقامة إلى طريق الخلف. ففي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم انتهى. والأدلة في النهي عن الغلو كثيرة، لما فيه من الهلك على صاحبه انقطاعه بعد ذلك وعلى غيره، لأنه سبب لتنفيرهم وصدهم عن الخير، والغلو يكون بالتفريط والإفراط. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأهل الكتاب كلاهما غلا في عيسى، اليهود غلوا في بغضه والنصارى غلوا في أمره. وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، كلهم غلا في عيسى عليه السلام، فالنصارى علهوه واليهود اتهموه أنه ولد زنا، والله المستعان. ومن أسباب الهلك الفتور عن السنة وعن الطريقة السلفية، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه الترمذي وأحمد واللفظ له. ومن أسبابها علماء السوء وأصحاب الرأي والأقيسة الفاسدة، في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية البخاري: فيفتون برأيهم. وأسباب الزيغ كثيرة، لكن أظن هذه أخذتها من مقدمة كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التميع. قال: هجر أهل البدع. ومن أسباب نجاة الخلف هو اتباع عقيدة السلف وطريقتهم في رد البدع والأهواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم وضلات الأهواء. رجاء ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وقد افترقت الأمة وتشعبت فرقا وأحزابا، والحق واحد هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عليهم. فالواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وعلمه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. خرجه مسلم في مقدمة صحيح عن ابن سيرين رحمه الله. والأصل في هجر المبطلين البطالين من أهل البدع المخالفين لطريقة وهدي سيد المرسلين ولفهم السلف والتابعين. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تقدم معنا في باب الأصول أن الأصل يطلق ويراد به الدليل، يطلق ويراد به الدليل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قلت يا رسول الله، أو قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وهجر المسلم محرم بالسنة والإجماع، وإنما استثنى منه الهجر لأهل البدع والريب والمعاصي بضوابطها لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية. يعني هجر أصحاب المعاصي هجر مؤقت، وينظر فيه إلى المصلحة. وأما هجر أهل البدع ففي كل حين، إلا إذا كان عاميا ما يدري ما البدعة، فهذا يعلم يوجه ويصبر عليه. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كما في البخاري ومسلم. واللفظ لمسلم قال عن عمر بن الخطاب لم ننسق الحديث، الحديث طويل، نعم، يشير إلى حديث قصة اللذين أو اللاتي تظاهرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في معالم السنن: وهم هجران الولد، ضع هنا خط يا عبد الرحيم، وأما هجران الوالد والولد والزوج والزوجة فمن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاثة. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، أما الوالد لا يجوز أن يهجر. ويكون الهجر من الإمام المطاع كما في قصة كعب بن مالك وتخلف عن غزوة تبوك وقد تقدم. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وفيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه انتهى. وأما هجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتى يتوبوا من بدعتهم ويأوبوا من غيهم ويراجعوا دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين ولسبيلها هاجرين ولعهدها ناكثين. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: في استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة ترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا، انتهى. وقد نقل إجماع العلماء غير واحد من العلماء على وجوب هجران أهل البدع ومنابذتهم من أراد أن يقف عليه، فليراجع كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. وإليك بعض المواقف الدالة على منابذة السلف لأهل البدع والأهواء. أخرج الدارمي في مقدمة سننه ولا لك في أصول اعتقاد أهل السنة أن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة، فأتاه به. فقال عمر: تسأل محدثة؟ وأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ، يعني شوفي، فدعا به ليعود له. قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. اشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس مجالسته. وأسانيدها لا تخلو من مقال، لكن يشهد بعضها بعضا، وقد استوعبها الحافظ في الإصابة وصحها ابن كثير وشيخنا الحجوري في تحقيقه المقدمة سنن الدارمي وغيرهم كثير. فأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وقال: ينهى عن الخذف، فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكى به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقى العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: في هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرهم دائما، والنهي عن الهجران فوق ثلاث أيام إنما هو في حق من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم، انتهى. قال شيخ الإسلام كما في المجموع: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجب وفعل المحرمات ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والدعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وإجمع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاء إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عنانيتهم ويوكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم انتهى. فكلام شيخ الإسلام صريح في أنه لا يهجر إلا الدعاة الذين يظهرون النصر لبدعتهم والشر العريض، وأما إنسان جاهل مثل هذا يواصل ويناصح. قال الإمام الأجري في الشريعة: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا هو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجعة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنهم مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في طريق في غيرها إن أمكنك، فإن قال فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله؟ قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة السلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه، فأما لغير ذلك فلا. قال: وهذا الذي ذكرته لك، فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الحجة في هجرتهم بالسنة فقصة هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في غزاته فغير عذك عبد بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رحمهم الله تعالى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتهم وأن لا يكلموا وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله عز وجل. وهكذا قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش يحذرهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته وطرده. هذا يحتاج إلى هذا نقل عن الأجري، لكن ما في الصحيح أنه هجره وطرده. فلما أنزل الله توبته فعاتبه الله تعالى على فعله فتاب عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيق وبعث إلى أهل البصرة أن لا يجالسوه، قال: فلو جاء إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه. والهجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة وأهلها، أما إذا لا مصلحة فيه وإنما تحصل منه مفسدة وعزلة للسني وظهور للبدعي فهنا يترك حتى تقوى السنة. وهذه فتوى الإمام الوادعي والعلام الحجوري وعليها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يوضع انتهى عند قوله وتركوه، ما هي قاموا وتركوه توضع كلمة انتهى. قال: كما في المجموع، وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، فلهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدرية في البصرة والتنجيم بخرسان والتشيع بالكوفة، وبينما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه كأنه. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثرت القدرية في البصرة واتجه هذا يحذف، هذا مكرر، في حصوله أوصل الطرق إليه ثم ما بعده كأنه مكرر، نعم مكرر يحذف. وانظر إلى حال السلف في هذا الباب، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما عند اللذكائي من طريق نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان فقال إن فلان يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام، فقال ابن عمر إنه قد بلغني أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام، سنده حسن. وأخرج من طريق عمرو بن دينار قال بين طاووس يطب البيت لقيه معبد الجهني فقال له طاووس أنت معبد معبد؟ قال نعم. فالتفت إليه طاووس فقال هذا معبد فأهينوه. فالتفت إليهم طاووس فقال هذا معبد فأهينوه. وأخرج من طريق ابن أبي عاصم قال قال ابن أبي رواد قد جاءكم ثور فاتقوه لا ينطحكم بقرنيه، يعني ثور بن يزيد، قال الشيخ وكان قدريا. وأخرج من طريق محمود بن غيلان سمعت معمر بن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا وحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني والله لو عرفتكم ما حددتكم. وأخرج قول الفضيل بن عياض من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعطى الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من آكل عند صاحب بدعة، انتهى. وذلك وما ذلك إلا لأن اليهودي والنصراني معروف شره ولن يغتر به، إنما صاحب البدعة قد يجرك إلى بدعته وأنت لا تشعر. أخرج عبد الله بن أحمد في السنة أن الناس وثبوا على بشر المريسي عند سفيان بن عيينة حتى ضربوه فقالوا جهمي، فقال له سفيان يا دويبة يا دويبة ألم تسمع الله يقول ألا له الخلق والأمر؟ فأخبره الله عز وجل أن الخلق غير فأخبر الله عز وجل أن الخلق غير الأمر. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة بسند صحيح عن هارون الرشيد أنه قد بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي أن أظفرني الله به إلا قتلته قتل ما قتلتها أحدا قط. وأخرج رحمه الله بسنده عن محمد بن كعب القرظي أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذكره شيئا من القدر، فقال له محمد بن كعب القرظي تشهد؟ فلما بلغ تشهد، فلما بلغ فلما بلغ من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه فقال قم، فلما قام فذهب قال لا يرجع هذا عند رأيه أبدا. وأخرج الأجري في الشريعة بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدر فبعث إليه فحجبه. وأخرج الفريابي في القدر عن ابن عون قال كنا جلوسا في مسجد بني عدي فدخل معبد الجهني المسجد فقال أبو السوار ما يدخل هذا مسجدنا لا تدعوه يجلس إلينا. قال الوادعي في الجامع الصحيح في القدر أثر صحيح. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال أنت المفتري على الله عز وجل القائل ما لا تعلم؟ قال معبد يكذب علي. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، فقال ابن عباس أروني بعضهم. قال كنا صانع ماذا؟ قال إذا جعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه، إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. قال الوادعي هذا الأثر حسن سنده حسن. هذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلها، وهو البراء والبعد وهجر أهل البدع والأهواء والريب والتميز عنهم، وترى زهد السلف وحرصهم على كل خير، ومع ذلك لا تأخذهم في المبتدع لهم أتلائم، يغضبون الله عز وجل وينابذون من نابذ الكتاب والسنة. والعجب أن كثيرا من الناس من يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده سهلا هينا لينا لأهل البدع بدعوة الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحكمة في الدعوة، ما هذا والله إلا من التمييع الذي يؤدي إلى زحزحة الدين والسنة، يجاملهم تارة بالابتسامات والمجالسات والمراسلات، وإذا ذكرهم ذكر محاسنهم وترك مساوئهم، وإن حذر المصلحون من أهل البدع خذلهم. فلا خير في هذا الصنف ولا كرامة، بل هم والله أضر على الدعوة من المبتدعة، لأنهم بصريعهم هذا يظهرون بالاعتدال والوسطية، وربما اغتر بهم بعض من لا يعرف أصحاب البدعة. فإن لله وإنا إليه راجعون من الخذلان ومن هذه الأصناف السقيمة المريضة الذين تنكروا لطريق السلف الصالحين والعلماء الصالحين، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الحمد لله رب العالمين.